العبارة المشهورة شيخنا عن أئمة الفقه لا سيما الأئمة الأربعة وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي، والتي كان للإمام الألباني رحمه الله الفضل بعض الله عز وجل في نشرها في هذا الزمان كما لا يخفاكم. شيخنا، ما معنى هذه الكلمة وماذا أراد بها الأئمة، وكيف يتعامل معها طالب العلم والعامي؟ شيخنا، الحامل على السؤال حقيقة انتشار بعض المقاطع لبعض المشايخ المذهبيين ممن يعادون السنة يعني بصراحة. مفاد هذا المقطع شيخنا أن هذه العبارة تستخدم من قبل أصحاب الفكر المتشدد، هكذا يقول، تستخدم من أصحاب الفكر المتشدد، يريد السلفيين، تستخدم لهدم المذاهب الأربعة، هكذا يقول. ما معنى العبارة؟ لماذا قالها الأئمة؟ ماذا يراد منها؟ كيف يتعامل معها طالب العلم شيخنا؟ وما هو موقفنا باختصار؟ ممكن سؤال طويل شيخنا وأرجو المعذرة. باختصار، ما هو موقفنا من المذاهب نحن السلفيين شيخنا؟
بارك الله فيك. أولا، العبارة ونحوها وما ورد في بابتها جمعها صالح الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار، ومدحه أهل العلم بسبب هذا الجمع، وكان جمعه بديعا عجيبا. جميل. ونقل تطبيقات عملية كثيرة لهذه العبارة في كثير من المسائل، مما ذكر فلتة عن الأئمة كلهم أنهم يعملون بها، كما سئل مثلا مالك عن التخليل فقال لا أعرفه سنة، فأورد عليه بعض طلبته حديثا مسندا قال فبه أقول، إلى آخر ما أورده صالح الفدلاني في كتابه إيقاظ الهمم، والمتأمل في نقل شيخنا الألباني رحمه الله في مقدمة صفات الصلاة يجد يعني مدحا شديدا لهذا الكتاب. وصاحبه ذكر غير واحد من مترجميه أنه من المجددين، من مجددين القرن الثالث عشر الهجري بسبب هذا الكتاب خاصة. العبارة بارك الله فيك مرتبطة بقولنا أشهد أن محمدا رسول الله، وكما أننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإننا نقول وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دعا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أتباعهم إلى أنفسهم أو إلى مذاهبهم، وإنما كانوا يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة كلهم نحبهم ونترضى عنهم ونعترف لهم بالفضل، ونقول كما قال الإمام ابن رجب أن الله حفظ الأحاديث بالمحدثين وحفظ الفقه بالفقهاء، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ولكن الأصوليون لا يعتمدون إجماع الأئمة الأربعة، فلا يرون أن الإجماع الشرعي الملزم للمسلم يتحقق إلا بالنص وإلا بإجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على مسألة اجتهادية. وأما الإجماع الأئمة الأربعة فليس هو بالملزم. هنا الآن مسائل. المسألة الأولى بارك الله فيك، أن يتطلب الإنسان الفقه على مذهب أم لأن يعني ينظم دراسته فيبتدئ بكتاب يعني سهل موجز ثم بمتوسط ثم بمطول، هذا أمر لا ينكره أحد ولا غضاضة فيه. وأما الرأي وإعمال الرأي دون وجود الدليل فقد ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا، من قرأه علم أن السلف يذمون الرأي، ثم كرر بهذا الفصل بفصل آخر فقرر أن السلف يعملون بالرأي، ثم ذكر فصلا ثالثا جمع فيه بين الفصلين، وهذا أمر مهم جدا في الكلام على مذاهب الأئمة الأربعة، فقال الإلزام لا يكون إلا بدليل، وأما إعمال الرأي فلا يلزم أحد أحدا برأي ارتآه، فالمسائل منها النازل الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ألحقوه واجتهدوا فيه، ومنه من المسائل ما لم يكن إلا في العصور المتأخرة، فقال الفقهاء فيه بناء على التخريج وعلى إلحاق النظير بالنظير، ومنها النوازل الموجودة هذه الأيام، وكذلك يخرج على الأصول. فكل مسألة لم تقم على دليل فحينئذ لا يكون الإلزام فيها واجبا، الإلزام يكون واجبا بالدليل، ومن غير الدليل لا يوجد إلزام. ولكن أن أكون متبعا لإمام وقال قولا في مسألة خير من أن أكون جاهلا بها، أو من أن نحدث شيئا أو أمرا ليس لي عليه اجتهاد ولا تخريج ولا إلحاق النظير بالنظير. لكن الفقهاء يختلفون، وتختلف مخارجهم، وتختلف بعض المسائل أو كثير من المسائل تختلف في ردها على أصولها، فيقع الخلاف. فلا حرج أن أقول بقول فقيه، ولكن قولي وقول الفقيه ليس فيه إلزام، الإلزام بالدليل. يعني هذا حال السلف رحمهم الله تعالى. والذي يزعم أنه يريد أن يتمذهب بمذهب واحد ولا يحيد عنه، ويعامل قول هذا المذهب، قول هذا الإمام في هذا المذهب معاملة النص، فإن جميع أهل العلم المعتبرين يردون هذا، ولا ينزلون كلام الفقهاء بمنزلة النصوص الشرعية. فبارك الله فيك، العلم بالمذاهب ولا سيما بالخلاف من الأمور المهمة جدا، وكما قال قتادة لا يشم أنفه الفقه من لم يعلم الخلاف، لابد من معرفة الخلاف. ولكن هذه المعرفة حتى لا يتكلم في مسألة يخالف فيها ما أجمعوا عليه أو ما لم يعلمه من الأدلة. لكن المسلم يلزمه الدليل أولا، ثم ثانيا يتأدب مع العلماء، فلا يتكلم في حقهم إلا بما يحبه الله تعالى من الرفعة والعلو والاحترام والتبجيل. فنحن نحترم العلماء، ولكننا لا نقدسهم ولا نقول إنهم معصومون، والواجب علينا أن نتبعهم دون سواهم. نحن نقول أن الذي يأخذ من جميع المذاهب ويتحرى الصواب هو قلبه اتسع لحب الجميع، وأما أن لا يعرف إلا مذهب واحد فهذا من مداعي يعني إحياء العصبية والمذهبية التي لاقت الأمة في فترة من الفترات شرورا، ولاقت كثيرا من السلبيات بناء على هذا التعصب. والكلام في هذا الباب واسع وكبير، هذا والله أعلم.
ما شاء الله، حفظكم الله شيخنا.
وإياكم.
شيخنا، متى يعني ظهر التعصب للمذهب والتزام المذهب في التاريخ الإسلامي أول ما بدأ؟
يعني تستطيع أن تقول بارك الله فيك يعني تحديد مدة، يعني تقول قبل هذه السنة ما كان هنالك تعصب؟ الأمر بعيد، لكن هنالك دوافع للتعصب ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، كقوله في ديارنا لا تكاد تجد كتابا واحدا لغير المالكية. فكان الناس في أقطارهم كل منهم معتكف على مذهب من المذاهب، ثم بارك الله فيك في لما أمر يعني أمر بتدوين الحديث، لما أمر بعض خلفاء بني أمية عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث، فبدأوا يجمعون الحديث ويعني يدورون على الفقهاء. فمنها هنا ظهر، وهذا في القرن الثاني، ظهر هذا فقيه وهذا محدث، هذا فقيه وهذا محدث. ومنها هنا بارك الله فيك مع مضي الزمن بدأ الفقيه يمتاز الفقيه بشيء ويمتاز المحدث بشيء. فالفقيه إن تكلم في نازلة غالبا يصيب، والمحدث إن بحث مسألة فيها نصوص واعتمد الصحة هو المصيب. فالأمة تحتاج لحفظ دينها إلى المحدثين والفقهاء. ولذا أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا لقبول كلامهم من العلماء المعروفين من جمعوا بين الفقه والحديث. وكان الإمام خطيب البغدادي في كتابه نصيحة لأهل الحديث ينصح الفقيه ألا يترك الحديث، وينصح الحديث أو المحدث ألا يترك الفقه. فلذا أنت لما تنظر مثلا إلى ابن عبد البر من المالكية، وابن قدامة من مثلا الحنابلة، والنووي من الشافعية، الذين امتن الله عليهم فجمعوا بين الفقه والحديث، فإنك تفرح كثيرا لما تقرأ كتبهم. وعلى رأس هؤلاء كما هو معروف ممن جمعوا بين هذه العلوم مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، المدرسة المباركة التي وائمت بين الفقه والحديث على وجه حسن، فابتعد عن جمود أهل الظاهر، وناقش ابن تيمية وابن القيم بابن حزم في كثير من المسائل. وبودي لو تقوم دراسة مستوعبة قائمة على استقراء فيها محاكمة بين ابن تيمية وبين ابن حزم، ووجدت هذا واضحا جدا في إعلام الموقعين، ينقل كثيرا من ابن حزم، ولكن لما يخالف كان ابن القيم يقول والآن حمي الوطيس وآن لجند الله أن ينتصروا، ويبدأ يتكلم وينقل من كلام ابن القيم ومن كلام ابن حزم، ويكر عليه بعبارات قوية وقوية للغاية. فهذه المدرسة المباركة جمعت بين إعمال المعاني وإعمال الألفاظ، ولابن القيم في إعلام الموقعين كلمات بديعات للغاية يرحل إليها، تستحق أن يرحل إليها. أخطاء من جمدوا على الألفاظ وأهدروا المعاني، ثم بعدها قال أخطاء من توسعوا في إعمال المعاني وتركوا الألفاظ النبوية. فجمعوا بين الفقه على حقيقته، فالفقه في حقيقة أمره في نظري وتقديري المواءمة بين الجمع، المواءمة في الجمع بين اللفظ والمعنى. هذا والله أعلم.
ما شاء الله شيخنا، كذلك أجبت على سؤال كان في بالي، لأن بعضهم ممن أشرت إليهم يزعم أن شيخ الإسلام استفاد أو ينتسب لابن حزم ظلما، فكفيتنا شيخنا بارك الله فيك ونفع بكم.
يوجد نقادات عجيبة لشيخ الإسلام مثلا في الصفدية، له مناقشات كبيرة وعظيمة في بيان خطأ ابن تيمية في فهم الصفات، وأنه يعني لا يثبت الصفات
ابن حزم
في 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 خطأ ابن حزم مقصد، وكذلك في مباحث القياس إلى آخره. يعني الأمر حقيقة يحتاج لدراسة، لكن العبارات ابن تيمية عبارات لا يصرح بأن المردود عليه دائما ابن حزم، فيحتاج لواحد مدمن في النظر في كتب ابن حزم وفي النظر إلى يعني كتب شيخ الإسلام وابن القيم.
بارك الله فيكم، نفع بكم.